الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدروس والعبر والقصص التي نستفيدها من حياة الأنبياء عليهم السلام. وكنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة عن إبراهيم الخليل عليه السلام وما حصل وجرى له في حياته من مواقف نستفيد منها الدروس والعبر. وآخر ما تحدثنا عنه هو قصة إبراهيم عليه السلام وإحياء الموتى. إبراهيم عليه السلام آتاه الله جل وعلا صحفا، قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى الآيات. فهذه بعض ما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام. كما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام ما أخبر الله جل وعلا عنه في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن أخبرنا الله جل وعلا عن بعض ما في صحف إبراهيم عليه السلام وليس عن كل ما في صحف إبراهيم، وأما تفاصيلها فلا نعلم بها وعلمها عند الله جل وعلا. وقد ذكر أن لإبراهيم عليه السلام أولادا كثر، أكثر من 7 أولاد وقيل 8 أولاد، ولكن المشهورة منهم إسحاق وهي من سارة وإسماعيل وإسحاق وهو من زوجته سارة وإسماعيل من هاجر. ومن خلال مطالعتنا لقصة إبراهيم الخليل عليه السلام نذكر بعض الفوائد العامة التي نستفيدها، هي بمثابة الملخص لما في قصة إبراهيم عليه السلام من الدروس والعبر. فمن هذه الفوائد التي نستفيدها من حياة إبراهيم الخليل عليه السلام أننا مأمورون باتباع إبراهيم أمرا خاصا، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ويقول تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ويقول تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وذلك مما هو عليه من التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق، ولم يستثن الله جل وعلا شيئا أبدا، لكن في إبراهيم أسوة حسنة إلا في شيء واحد قد ذكره الله جل وعلا، وهو قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. هذا ليس لكم فيه أسوة، لأن هذا نسخ ومنع، كان مأذونا لإبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه ثم منعه الله جل وعلا. ومن جملة الفوائد أيضا أن في قصة إبراهيم عليه السلام من أصول المناظرة، وذلك لما ناظر الرجل الذي يدعي الألوهية وغير ذلك من المحاورات والمناظرات التي ذكرها الله جل وعلا في شأن إبراهيم. ومن جملة هذه الفوائد أن من نعمة الله جل وعلا على عبده أن يلهمه شكر هذه النعم، ولذلك قال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. والإنسان إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة فعليه أن يتذكر هذه النعمة ويقتدي بنبيه بنبي الله جل وعلا إبراهيم، فيحمد الله جل وعلا على ما أنعم عليه. ومن جملة هذه الفوائد أيضا أن أفضل الوصايا ما وصى به إبراهيم بنيه، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا كرم وضيافة إبراهيم عليه السلام وما وقع لإبراهيم عليه السلام في قصة الملائكة الأضياف الذين دخلوا عليه. ومنها أيضا مشروعية السلام، فلما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام، فالسلام مشروع بل مستحب أن يبدأ به الإنسان أخاه المسلم. وفيها أيضا بيان إكرام الله جل وعلا لأوليائه، لما وهب لإبراهيم وسار ولدا على الكبر، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، كما وهبهما إسحاق، وهب أيضا لإبراهيم كذلك أيضا إسماعيل من أمته هاجر. وكذلك أيضا التأمل في الكون يهدي الإنسان ويبصره إلى ربه وإلى خالقه، كما قال ذاك العربي: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير. كذلك إبراهيم عليه السلام لما نظر قومه ورأى النجم، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فنظر الإنسان في هذا الكون يكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله جل وعلا، إلى هدايته. ومن أيضا مشروعية خروج الإنسان من الأرض التي يؤذى فيها أسوة بإبراهيم عليه السلام. ومن الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى وإن طال الأمد، فلابد أن يثق الإنسان بربه. فإبراهيم ألقي في النار وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فجاءه النصر عند الله. ومنها أن المسلم إذا أراد أن يناظر أحدا فلابد أن يكون عنده من الحجج، فليس الإنسان أن يناظر أحدا بدون حجج وبدون براهين، بل يستعد ويقوي حجته وبرهانه وبعد ذلك إن ناظر فإنه يناظر عن علم. ومن أعظم هذه الدروس أن من يتق الله جل وعلا يجعل له مخرجا، كما فعل جل وعلا بأم إسماعيل وولدها لما تركهما إبراهيم في مكة، قالت: إلى من تتركنا؟ فما رد عليها، ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا كله ثقة بالله. ومن أيضا أن الابتلاء والامتحان والاختبار من الله جل وعلا ليس المقصود منه المشقة والإذاء، وإنما كما قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الاختبار ليس للمشقة وليس للأذى، وإنما حتى يظهر الصادق من الكاذب. وآخر ما نستفيده، وإلا فالفوائد كثيرة، أن الأنبياء أشد الناس بلاء، وإذا حب الله أحدا من خلقه ابتلاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من البلاء، وأن يثبتنا على الحق، وأن يوفقنا لاتباع سبيل نبيه والأنبياء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.